الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن فضل آية الكرسي والمواضع التي يستحب للمسلم أن يقرأها فيها، ونرجو أن نكون محافظين على قراءتها. وما زال الحديث موصولا مع هذه الآية الكريمة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في القرآن كما بينا ذلك في الحلقة السابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا هو موضوع حلقة الليلة بإذن الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الشفاعة. والشفاعة أيها الأحبة مصدر قولهم شفع يشفع شفاعة. الشفاعة مصدر قولهم شفع يشفع شفاعة. والشفع ضم الشيء إلى الشيء، ضم الشيء إلى الشيء. والشفع ضد الوتر، فالوتر واحد والشفع اثنان، فصاحب الحاجة كان واحدا، فإذا قام معه آخر ليشفع له لقضاء حاجته شفعه فصارا اثنين، فانضم إلى صاحب الحاجة الشافع الذي يشفع له فشفعه، فبعدما كان صاحب الحاجة وحده شفعه الشافع الذي مشى معه لقضاء حاجته. فالشفاعة لغة مصدر شفع يشفع شفاعة، وهي مأخوذة من ضم الشيء إلى مثله. وأغلب استعمال الشفاعة إنما يكون في انضمام من هو أعلى حرمة ورتبة إلى من هو دونه. الشفاعة أكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ورتبة إلى من هو دونه، ليقضي حاجته أو ليسأل قضاءها، كما يكون في يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المؤمنين أن يشفع بعضهم لبعض فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، ونهاهم أن يشفع بعضهم لبعض فيما حرم الله عز وجل. قال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة من باب التعاون على البر والتقوى، والشفاعة السيئة من باب التعاون على الإثم والعدوان، والأول مأمور به والثاني منهي عنه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقيام الرجل المسلم مع أخيه ليقضي له حاجته أو يسأل من يستطيع قضاءها هذه شفاعة حسنة. والشفاعة في حدود الله أو فيما حرم الله شفاعة سيئة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه سائل قال لمن حوله من أصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا لهذا السائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤجروا على شفاعتكم، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء. هذا عن الشفاعة في الدنيا. وأما الشفاعة في الآخرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد جاءت في القرآن الكريم منفية ومثبتة، جاءت منفية ومثبتة. جاءت منفية في قوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وفي قوله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه الشفاعة منفية، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجاءت الشفاعة في القرآن مثبتة في مثل قوله تعالى في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي مثل قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والناس في الشفاعة في الآخرة ثلاثة أقسام: طرفان ووسط، والتطرف دائما مذموم. التطرف جهة اليمين أو جهة اليسار مذموم، والوسط دائما هو المحمود. فمذاهب الناس في الشفاعة في الآخرة ثلاثة أقسام: طرف غلا في إثباتها وأفرط في ذلك، وكما يقولون لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في الاتجاه. فهؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة حتى اعتقدوا وجودها بدون إذن الله عز وجل. فقابلهم طرف ثان فنفى الشفاعة في الآخرة مطلقا، ونفى أن يخرج أحد من الموحدين المذنبين من النار بعد دخولها. والوسط المحمود هم أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، أصحاب الحديث، أثبتوا ما أثبته الله تعالى من الشفاعة، ونفوا ما نفاه الله تبارك وتعالى منها. الطرف الأول الذين غلوا في إثبات الشفاعة وأفرطوا فيها كالمشركين الذين عبدوا من دون الله ما لا يستحق العبادة، سواء كان من الملائكة المقربين أو النبيين المرسلين أو أولياء الله الصالحين، سواء كان الحجر والشجر والصنم والوثن. المشركون الذين عبدوا غير الله اعتقدوا في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، واعتقدوا أن شفاعتهم مقبولة أبدا لا ترد. فكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فاعتقاد المشركين في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله ولا بد حتما لازما، هذا اعتقاد باطل وفاسد. فإن الله سبحانه وتعالى قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة إنما هي لمالك السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى وحده، فهو مالك الشفاعة، وهو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرحم عبدا من عباده شفع بنفسه إلى نفسه ثم أذن للشفعاء أن يشفعوا لمن أراد رحمته حتى يظهر مكانتهم وشرفهم وقدرهم عند الله سبحانه وتعالى. أما شفاعة العبد فشفاعة الشركاء منفية أبدا، أما شفاعة العبد المأمور الذي لا يتقدم بين يدي مولاه وسيده ولا يتكلم إلا بإذنه فهذه هي الشفاعة المثبتة في قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولقد اعترف المشركون حين كبكبوا في النار أن آلهتهم لم تغن عنهم من الله شيئا ولم تشفع لهم كما كانوا يعتقدون فيها، قال سبحانه: فكبكبوا فيها أي في النار هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذا هو الطرف الأول الذي غلا في إثبات الشفاعة، وهم المشركون الذين عبدوا غير الله أي مهما كان ذلك المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو حجرا أو شجرا، عبدوا غير الله ثم زعموا أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله عز وجل، فكذبهم الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم هذا وأبطله وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الفريق الثاني المتطرف الذين غلوا في نفي الشفاعة، وهم فرق من الفرق الضالة من أمة الإسلام كالخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة حكموا بخلود مرتكب الكبيرة في النار. الخوارج كفروا المسلم بارتكاب الكبيرة وحكموا عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم الخروج منها بعد دخولها، والمعتزلة وافقوا الخوارج على خلود مرتكب الكبيرة في النار وخالفوهم في الاسم في الدنيا فلم يسموه كافرا ولكن قالوا منزلة بين المنزلتين له مسلم وله كافر، لكن متفقين مع الخوارج أنه في الآخرة لا يخرج من النار. فالخوارج والمعتزلة كفروا المسلم بالكبيرة وزعموا أن المسلم العاصي إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. قال ابن بطال رحمه الله: أنكرت الخوارج والمعتزلة الشفاعة في عصاة المسلمين لخروجهم من النار، واستدلوا بآيات من القرآن ليس فيها دلالة لأنها نزلت في الكفار وأشباههم. فالخوارج والمعتزلة استدلوا على نفي الشفاعة وعدم خروج عصاة المسلمين من النار بظواهر آيات من القرآن الكريم. ابن بطال يقول: هذه الآيات التي استدلوا بها نزلت في الكافرين وليس في المسلمين. من هذه الآيات التي استدل بها الخوارج والمعتزلة على نفي الشفاعة ونفي خروج عصاة المسلمين من النار إذا دخلوها يوم القيامة، الآية التي أشرنا إليها وهي قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والحقيقة أن هذه الآية في الكافرين، اقرأوا ما قبلها، يقول سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة جعلنا الله وجميع المسلمين منهم مع أول الداخلين بلا سابق حساب ولا عذاب، بينما هم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، إذ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن المجرمين الذين دخلوا النار. فلماذا دخلوا النار؟ قالوا اسألوهم. فاطلع أهل الجنة من أعلى عليين على الكافرين في أسفل سافلين وسألوه ما سلككم في سقر؟ وسقر طبقة من طبقات جهنم من أشدها عذابا، عظم الله تبارك وتعالى شأنها، فقال وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فاطلع أهل الجنة من أعلى عليين على أهل النار في أسفل سافلين وسألوه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا، وهذه الأخيرة هي الطامة الكبرى، وكنا نكذب بيوم الدين، أي كافرين بلقاء الله عز وجل، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، جاءهم الموت وهم مكذبون بيوم الدين، كافرون برب العالمين. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الذين كانوا كافرين برب العالمين، الذين كانوا يكذبون بيوم الدين. وعصاة المسلمين مسلمون مؤمنون بالله عز وجل، مؤمنون باليوم الآخر، فليسوا متصفين بهذه الصفة، فلا تشملهم هذه الآية التي تنفي الشفاعة. كذلك من الآيات التي استدل بها الخوارج والمعتزلة على عدم خروج عصاة المسلمين من النار قوله تبارك وتعالى يريدون ليخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فاستدل الخوارج والمعتزلة بظاهر هذه الآية على أن عصاة المسلمين إذا دخلوا النار لا يخرجون منه، لقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والآية كما قال ابن بطال رحمه الله في الكافرين وليست في المسلمين، اقرأوا إن شئتم ما قبلها، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون، فالضمائر كلها في الآية عائدة على الكافرين. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ولهم عذاب مقيم. فالأدلة التي استدل بها المعتزلة والخوارج على مذهب الفاسد الباطل أدلة في غير موضعها، فلذلك مذهبهم باطل مردود. هذان الطرفان في الشفاعة، الطرف الأول غلا في إثباتها حتى اعتقد المشركون الذين عبدوا غير الله أن آلهتهم شافعة لهم يوم القيامة ولا بد. الطرف الثاني من الفرق الضالة من المسلمين الخوارج المعتزلة غلوا في نفيها حتى قالوا لن يخرج مسلم دخل النار بعد دخولها أبدا. وأهل السنة والجماعة السلف الصالح أصحاب الحديث الذين يجمعون الأدلة كلها ويخرجون من جمعها بالدليل الصحيح الصائب إن شاء الله تعالى، أهل السنة وهم أسعد الناس حظا بالكتاب والسنة، أثبتوا ما أثبت الله من الشفاعة ونفوا ما نفى الله منها، فقالوا لا شفاعة إلا بإذن الله لا كما اعتقد المشركون، ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي الله قوله، وهم أهل لا إله إلا الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى أي من ارتضى الله سبحانه وتعالى قوله، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو لا إله إلا الله. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أسعد بشفاعتك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، أو خالصا من قلبه أو من نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة عند الله يوم القيامة لا تكون إلا بإذنه، وهو الذي سبحانه وتعالى هو الذي يأذن لمن شاء من الشفعاء، يأذن لمن شاء من الشافعين، فلا يشفع الشافع إلا أن يأذن الله تعالى له في الشفاعة، ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي الله قوله أي ممن قال لا إله إلا الله. أما من لم يقل لا إله إلا الله فهو داخل في عموم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا عرفنا مذاهب الناس في الشفاعة نقول الشافعون يوم القيامة كثيرون، يشفع يوم القيامة الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والعلماء الربانيون والشهداء المخلصون، ويشفع كثير من خلق الله من عباد الله المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشافعون يوم القيامة كثيرون، لكن أسعدهم حظا وأكثرهم نصيبا وأوفرهم قسمة من الشفاعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعون كثيرون يوم القيامة، تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع العلماء الربانيون ويشفع الشهداء المخلصون ويشفع عباد الله المؤمنون، ولكن أكثر الشفعاء شفاعة وأكثرهم حظا من الشفاعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات كثيرة، أعظمها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي التي سماها الله تعالى المقام المحمود، حيث قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الإمام الطبري رحمه الله هو شيخ المفسرين المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يشفع بها محمد صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ليريح الخلائق من هم وغم وكرب الموقف في أرض المحشر. الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين ليجيء لفصل القضاء بين الناس ليرتاحوا من عناء الموقف الذي يقفون فيه في أرض المحشر يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذه الشفاعة العظمى هي الخاصة به صلى الله وسلم دون غيره من أهل موقف أجمعين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست وعد منها وأعطيت الشفاعة فهذه الشفاعة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى التي لا تكون لغيره، وإلا فإن لكل نبي شفاعة، فإن لكل نبي شفاعة، لكن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي خص بها صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأهل الموقف يوم القيامة. وقد روى جمع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من رواها مختصرة ومنهم من رواها مطولة. فمن هذه الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه أن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، تدنو الشمس فوق رؤوسهم مقدار ميل. يقول الراوي لا أدري ماذا أراد بالميل، أهو ميل المكحلة التي تكتحل به المرأة أم ميل المسافة المعروفة؟ وهب أنه ميل المسافة، تصور إذا كان بين الناس يوم القيامة وبين رؤوسهم بين الشمس مسافة ميل، كم تكون الحرارة؟ كم بيننا وبين الشمس الآن من آلاف الأميال بل ملايين الأميال؟ وانظر كيف أننا في هذه الأيام ونحن في موسم الشتاء نشعر بشدة الحرارة. يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، فتدنو منهم الشمس مقدار ميل، ويؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم الزحام الشديد، الزحام الشديد، مليارات البشر قائمة في مكان واحد، فلك أن تتصور كم تكون الحرارة وكم يكون العرق. ولذلك صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العرق يذهب في الأرض 70 ذراعا. وقال عليه الصلاة والسلام في قول ربنا سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رشحه يعني عرقه. وقد جاء في الحديث أن الناس مختلفون في العرق في تلك الأرض وفي ذلك الموقف على حسب أعمالهم، منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فإذا عظم الخطب واشتد الكرب ماج الناس بعضهم في بعض، وقال بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ يعني ليجيء سبحانه وتعالى ليقضي بينهم حتى ينصرفوا من هذا المكان ومن هذا الموقف. فيقولون ومن أولى بذلك من أبيكم آدم عليه السلام؟ فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقول يا موسى أنت رسول الله وكليمه، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول يا عيسى أنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست لها، لست لها، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقول يا محمد اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا؟ فأقول أنا لها، أنا لها. فيتوجه صلى الله عليه وسلم نحو العرش فيخر تحته ساجدا لا يتكلم بشيء، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كل ما يفعله يأتي تحت العرش ويخر ساجدا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيلهمني ربي محامد أحمده بها لم يلهمها أحدا قبلي، ويدعوني ما شاء، ثم يقول يا محمد ارفع راسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الرب سبحانه يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فهناك جماعة من هذه الأمة سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. من هم؟ سنتحدث عنهم إن شاء الله تعالى بعد قليل. يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، يجيء كيف يشاء، كما قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه هي الشفاعة العظمى التي أكرم الله تبارك وتعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، كما سمعنا في الحديث أن كل الأنبياء والرسل يردون الناس يوم القيامة إلى من بعدهم، ولا يسأل هذا المقام إلا محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا منه بوعد ربه عز وجل له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وله عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى غير هذه الشفاعة العظمى. من أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في دخول جماعة من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الغير، فإذا مرض أحدهم لا يطلب من غيره أن يرقيه، وطلب الرقية مباح، لكن تركه من باب كمال التوكل على الله أفضل. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، فالطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكتوون. والكي نوع من أنواع العلاج المباحة ولكنه مكروه، وآخر الدواء الكي كما يقال، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منه. قال: أنت منه. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فمن شفاعاته صلى الله عليه وسلم أن يشفع في قوم من أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم لندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته لمن استحقوا دخول الجنة أن يدخلوها، فإن أهل الجنة إذا سيقوا إليها كما قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا سيقوا إليها وجدوا أبوابها مغلقة، فيقومون أمام الأبواب لا تفتح لهم أبوابها حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فآخذ بحلقاته، يمسك حلقة الباب ويخبط، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح فيدخل صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه أهل الجنة في دخولها. ومن أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم أن يشفع في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا الجنة. ومن أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعته في قوم من عصاة المسلمين استحقوا العذاب، فيشفع لهم حتى لا يدخلوا النار ويعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة برجل كافر واحد، وهو عمه أبو طالب. نحن نعلم من السيرة النبوية أن أبا طالب أوى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، هو الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب، وكان يكرمه إكراما لم يكرم به أحد أولاده من صلبه، وكان لا يفارقه بالليل ولا بالنهار ولا في السفر ولا في الحضر، وبعد أن بعث أجاره وذب عنه ودافع. لكن أبو طالب لم يشرح له صدره للإسلام. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان عند أبو جهل وعد بن ربيعة صناديق قريش، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعيد قوله على عمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وجعل أبو جهل عتبة يرددان قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فأبو طالب مات كافرا، لم يسلم ولم يؤمن بالله عز وجل ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال العباس بن عبد المطلب أخوه، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك ويدافع عنك، فهل ذلك نافعه؟ اللي عمله معك ده مش هينفعه في الآخرة؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في أسفل النار. فهذه شفاعة خاصة بأبي طالب فقط في تخفيف العذاب من عنه، وليس في إخراج من النار، لأننا اتفقنا أن من مات على غير لا إله إلا الله فهم المعنيون بقوله سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعي. أبو طالب مات على غير لا إله إلا الله، فهو لا يخرج من النار أبدا، ولكن بسبب ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فإن الله يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعته في إخراج عصاة المسلمين من النار. فإن أهل الكبائر مذهب أهل السنة فيهم عبر عنه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي عرفت باسم العقيدة الطحاوية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. بيّن الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة المسلمين فقال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله على قدر جنايتهم ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. فعصاة المسلمين الذين ماتوا غير تائبين، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي مسلم يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يتوب يتوب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن كلامنا في عصاة المسلمين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم طول الأمل فأسرفوا على أنفسهم في المعاصي ثم فاجأهم الموت فلم يتوبوا، لكن الله بفضله وكرمه ورحمته ثبتهم على الإيمان وتوفاهم مسلمين وماتوا على لا إله إلا الله. فعصاة المسلمين هؤلاء الذين ماتوا غير تائبين مذهب أهل السنة والجماعة فيهم أن أمرهم مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء الله تبارك وتعالى تفضل عليهم بالعفو والمغفرة وأدخلهم الجنة مع أول الداخلين لعموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتابتي الحافظون فيقول لا يا رب، فيقول ألك عذر ما دمت مقرا ومعترفا لك عذر تعتذر به عما هو موجود في هذه الصحائف، فيقول لا يا رب، فيقول ألك حسنة إذا لم يكن لك عذر عما فعلت لك حسنة تشفع لك، فيقول لا يا رب لا عذر ولا حسنة، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال احضر وزنك، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم، قال صلى الله عليه وسلم، فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا مثل لبيان أن الله تبارك وتعالى يغفر لعصاة المسلمين غير التائبين الموحدين ويدخلهم الجنة بفضله وكرمه ومنه وجوده مع أول الداخلين بلا سابق عذاب. لكن من لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم من عصاة المسلمين فإنهم يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر جنايتهم ثم يخرجهم الله تعالى منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ولذلك جاء أيضا في حديث الشفاعة الذي ذكرنا طرفه الأول في بيان المقام المحمود، الشفاعة العظمى التي أكرم بها رسولنا صلى الله عليه وسلم دون سائر إخوان المرسلين، جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل في عصاة المسلمين. قال: فيحد لي ربي حدا، يعني عين لي مجموعة من عصاة المسلمين أخرجوا من النار، فيحد لي ربي حدا فأخرجوا من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي ويحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فأشفع الثالثة فيحد لي ربي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يعني أنه صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات المتكررة أخرج من كان قد عمل أدنى 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 مثقال ذرة من خير، ولم يبق في النار إلا من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فيقول عليه الصلاة والسلام في المرة الرابعة في الشفاعة: يا رب إذن لي في إخراج من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل: لا، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فإذا أخرج آخر فوج من أهل لا إله إلا الله من النار أغلقت على الذين حبسهم القرآن وهم الكفار، وهم الذين قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إذا خرج آخر فوج من عصاة المسلمين من النار ودخلوا الجنة فتغلق على النار على الكفار كما قال رب العالمين: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وحينئذ يتمنى الكفار لو كانوا المسلمين. إن الله تبارك وتعالى قال في مطلع سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يتمنى الذين كفروا أن لو كانوا مسلمين؟ إذا أخرج آخر فوج من عصاة المسلمين من النار تمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع عصاة المسلمين مع الكفار في النار قال لهم الكفار: ما أغنى عنكم إسلامكم، انتوا كنتوا مسلمين، الاسلام نفحكم في ايه؟ قعدتوا معانا دلوقتي في النار، بقيتوا زينا. فلما سمع الله قول الكفار لعصاة المسلمين امر باخراج عصاة المسلمين من النار الى الجنة. فلما اخرجوا منها وحبس الكفار تمنى الذين كفروا ان لو كانوا مسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتنا على الايمان حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.